بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، كما ينبغي للصائم أن يحقق مقاصد الصيام كما مر معنا من تحقيق مراقبة الله ومحبته والتوبة إليه وغيرها من المقاصد العظيمة، فكذلك في الظاهر ينبغي على الصائم أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. والصيام عبادة ليست بعملية، يعني ليست يعني لا تتكون من أفعال يقوم بها الصائم، وإنما هي تركية، يعني أنت تترك، لكن عندك الإفطار، وقت الفطور عند المغرب، ووقت السحور عندما تتسحر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم له هدي عظيم في هذا الحال عند الفطر وعند السحور، فينبغي للصائم أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحرص عليها في صيامه حتى يكمل له الأجر. فعند الفطور النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فمن السنة أن تعجل الفطر، أول ما يؤذن المؤذن لصلاة المغرب مباشرة تفطر. بعض الناس ربما ينشغل بالدعاء أو يسمع الأذان يردد وراء المؤذن ثم يأكل، وهذا فيه تقصير في اتباع السنة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتأمل كيف علق النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في أمته بالمحافظة على سنة من سننه، تعجيل الفطر. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. تأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الدين بالمحافظة على السنة. قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. نستفيد من هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة المشركين والكفار من اليهود والنصارى هذا من أكبر أسباب ظهور الدين، لأن المسلم يتميز بشخصيته الإسلامية، بالهدي النبوي، في ظاهره، في شعره، في لباسه، في عاداته، في عباداته، في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأنت إذا كنت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه تتميز بأحلى حلية وأجمل زينة في ظاهرك وباطنك، وهذا التميز إذا اجتمع عليه أهل الإسلام يكونون أعزة، يخالفون اليهود والنصارى والمشركين. فيظهر الدين بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة المشركين حتى في هذه السنة اليسيرة. بعض الناس يتهاون في بعض السنن، يقول يعني هذه مجرد سنة لا داعي أن نحرص عليها أو ننبه الناس عليها، وهكذا يتهاون في السنن سنة بعد سنة بعد سنة، ثم يمكن إذا رأيته ما تميز بينه وبين الكافر، يتشبه بالكفار في ملبسه، في هديه، في شكله، فما تميز بينه وبين الكافر حتى ممكن لا تعرف هل تلقي عليه السلام أو لا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمسلم يتميز اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يحثنا على الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت يسيرة في أعين الناس. تعجيل الفطر، اليهود والنصارى يؤخرون فنحن نخالفهم، وتعجيل الفطر هو في الحقيقة أرفق بالصائم، هذا من رحمة الله، من يسر الدين، ما جعلك تنتظر وقتا، بل أول ما يدخل وقت الفطر مباشرة تفطر. وأيضا هو من هدي الأنبياء كما ورد، روي في حديث مرفوع وورد عن بعض السلف أن من أخلاق الأنبياء تعجيل الفطر، فهذه سنة عند الفطر. ثم أيضا بعض الناس قد يغلو في هذا فيفطر قبل أذان المغرب، هذا أنا رأيته بعيني، تسأله يقول لك هذه المواقيت ممكن يكون فيها زيادة احتياط، ممكن الأذان يكون بعد الغروب بدقيقتين بخمسة دقائق، فأنا أريد أن أطبق السنة فأفطر قبل الأذان، وهذا أيضا من الأخطاء، بل يخشى على هذا أن يبطل صيامه. لماذا؟ لأننا نحن لا نرى غروب الشمس بأعيننا، صحيح إن كنت مثلا في بر أو في على شاطئ البحر والشمس تغرب أمامك، رأيت الشمس تغرب حتى غربت تماما ما بقي منها جزء وما سمعت أذانا، يجوز لك أن تفطر، لأن الفطر يكون عند غروب الشمس. نعم الأذان قد يتأخر دقيقة دقيقتين، يعني هذه المواقيت جعلت للمسلمين لأنه لا يسع المسلم إلا أن يأخذ بها، لأنه لا يمكن أن نرى طلوع الفجر ولا غروب الشمس مع هذه المباني والبيوت، فما يسعنا إلا أن نعمل بها، فهي العلامة في دخول الفجر وفي دخول المغرب. فلا يجوز للمسلم أن يخالف جماعة المسلمين ويكون في البنيان ومع ذلك لا يتقيد بالأذان، فهذا من الأخطاء أيضا. طيب أيضا هنا ننبه على مسألة، لو أن صائما أخطأ عند الفطر، مثلا ينتظر المغرب وسمع ساعة أذان أو أذان قناة أخرى وظن أنه قد أذن المغرب وأكل، ثم قيل له لا باقي على الأذان ربع ساعة أو عشرة دقائق، يعني وقت طويل، فهذا طبعا يجب عليه أن يمسك مباشرة، لكن الأحوط أن يعيد هذا اليوم، أن يعيد هذا اليوم. نعم إذا كان الوقت يسيرا جدا، يعني أخطأ أفطر قبل المغرب بدقيقة بدقيقتين، هذا ممكن يتجاوز عنه، كما عرفنا قد الأذان يعني يؤخر عن غروب الشمس بمثل هذا المقدار، لكن إذا كان الوقت طويلا خمسة دقائق عشرة دقائق، الأحوط له أن يعيد هذا اليوم. وهذا قول المذاهب الأربعة، أن الصائم إذا أخطأ في الفطر أو في السحور، كذلك في السحور مثلا وقت الساعة وانتبه ورأى أن باقي على مثلا الأذان ربع ساعة وهو يأكل، إذا بيسمع الإقامة الساعة تعطلت والناس يصلون الفجر، يعني يقينا يكون قد أكل بعد طلوع الفجر، فهذا أيضا يمسك طبعا هذا اليوم كله، ولكن الأحوط له أن يعيد صيام هذا اليوم. لماذا؟ لأنه حدث هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أسماء قالت أفطرنا في يوم غيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. انظر كيف الصحابة كانوا يحرصون على تعجيل الفطر، كان اليوم يوم غيم ما يرون الشمس، فغلب على ظنهم أن الشمس قد غربت فأفطروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس انقشع الغيم وإذا بالشمس بقي لها ما غربت. قال هشام بن عروة راوي الحديث عن عروة، سئل هل قضوا ذلك اليوم؟ قال لا بد من القضاء. هكذا قال هشام، قال بد من القضاء، لا بد. وقع هذا في زمان عمر رضي الله عنه أيضا، غربت الشمس أو كان يوم غيم وأفطروا ثم رأوا الشمس، فقال عمر الخطب يسير، يعني صيام يوم واحد هذا أمره يسير، فهذا هو الأحوط. وهذا يقاس على الصلاة مثلا، لو أن إنسانا صلى الظهر قبل الأذان خطأ، يعني في غير الوقت، ثم بعد أن انتهى من صلاة الظهر أو وهو في الركعة الأخيرة سمع الأذان لصلاة الظهر مثلا، نقول له نعم صلاتك مقبولة عند الله بمعنى أنها نافلة، الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، هذا من كرم الله. حتى تأمل صلاة باطلة لأن ما وقعت في الوقت، لكن غير صحيحة أنها ظهر، لكنها مقبولة عند الله من حيث الأجر والثواب، هذا من كرم الله. هذا قد يلغز به في بعض مسائل، عمل باطل لكن تحصل على أجر. نعم باطل بمعنى أنه لا يجزي عن صلاة الظهر، أنت ما نويت نافلة، أنت نويت صلاة الظهر، تبطل صلاة الظهر لكن لك الأجر عند الله، هذا من كرم الله. لكن نقول له أعد هذه الصلاة، لابد أن يعيد. فكذلك إذا كان الخطأ في وقت الصيام لابد أن يعيد، بخلاف ما سيأتي معنا إذا أفطر ناسيا في نهار رمضان، هذا إنما أطعمه الله وسقاه، ليس عليه إعادة. فإذن هذه بعض التنبيهات عند الفطر. ثم عند الفطر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الصائم عند فطره لا ترد، فالدعاء يستجاب للصائم في كل وقت، ولكن الدعاء آكد عند الفطر كما جاءت الأحاديث بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد، وذكر منها قال والصائم حين يفطر، حين يفطر. وفي الحديث الآخر إن للصائم حين فطره دعوة لا ترد، أو إن للصائم حين يفطر دعوة لا ترد. فالأحاديث هذه تتقوى بمجموعها، فالدعاء عند الفطر له حلاوته ولذته. ما أجمل أن تجعل لك وردا من الدعاء قبل أن تفطر، يعني قبل 10 دقائق ربع ساعة تتفرغ للدعاء، ترفع يديك وأنت تستشعر ذلك وفقرك إلى الله تعالى، وحالك حال العبد الفقير المسكين الذي يحتاج أن يضع في فمه لقمة وهو جائع، يحتاج أن يشرب شربة ماء وهو جائع، لكن لا يتجرأ على هذا إلا بإذن سيده، ينتظر إذن سيده، فيكون ذليلا فقيرا، يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، لكن إذا أذن له سيده فيدعو الله تعالى ويفتقر إلى الله في هذا الوقت قبل فطره، لأن هنا يعظم الانكسار والافتقار إلى الله تعالى في نهاية العبادة. ثم إذا أذن المؤذن بسم الله ويفطر، فهنا يظهر كمال التذلل لله جل وعلا في مثل هذا الدعاء. ثم من المستحب أن تدعو بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به عند فطره. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، سواء قلت هذا قبل أن تفطر أو أفطرت، قل بسم الله وأفطرت ثم قلت الدعاء، كله جائز. وتأمل ما أجمل هذا الدعاء الذي تستشعر فيه نعمة الله عليك، عندما تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق، وأنت تأكل التمر وتشرب الماء تشعر أن الماء يروي عروقك، تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق، كأن بدنك يحيا بعد يبسه وجوعه وعطشه، فتستشعر نعمة الله عليك. هذا شكر الله تعالى بلسان الحال عندما تقول ذهب الظمأ وتلت العروق، يعني لك الحمد ربي أرويتني وسقيتني وأطعمتني، ذهب الظمأ وابتلت العروق، تستشعر نعمة الله عليك. ثم أيضا مع نعمة الله عليك في بدنك كيف أن الله تعالى سقاك وأطعمك، تستشعر أيضا النعمة الكبرى، الأجر والثواب عند الله. قال وثبت الأجر إن شاء الله، مع أن الأجر ثابت، لكن هذا من تمام الأدب مع الله، أنك تعلق الأمر المحقق بإذن الله بمشيئته جل وعلا، تقول ثبت الأجر إن شاء الله، فهذا من تمام الأدب مع الله، كل شيء بمشيئة الله، وثبت الأجر إن شاء الله. وأيضا هذا فيه شيء من التملق والانكسار لله تعالى، وثبت الأجر إن شاء الله، فكله بإذن الله. ثم من السنة أن تبدأ الفطر على الرطب أو التمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه له طهور، فتقدم التمر أو الرطب. وليس هناك فضل في تقديم الرطب على التمر، بل هما سواء. وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، لكن هذا حديث معلول، والصحيح والحديث الأول أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فيدخل فيه الرطب والتمر، يعني هما سواء إن شاء الله، فإن لم يجد فعلى ماء. فهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضر الإنسان شيئا، يعني تمرة واحدة من كان عنده مرض أو ما يأكل السكريات، يعني تمرة واحدة إن شاء الله ما تضر حتى عند الأطباء. يعني كم الإنسان يسرف على نفسه ويأكل ما فيه السكريات، ثم لما يأتي عند هذا يقول لا أنا أحافظ وأنا ما أكل فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة بركة كلها خير، توكل على الله. فيفطر على تمر، ثم إن لم يجد فعلى ماء. ثم عند السحور أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حث على السحور، وقال تسحروا فإن في السحور بركة. وأعظم بركة في السحور أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عندما تتسحر تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تتعبد لله، فليس قيامك للسحور فقط للأكل والشرب هكذا عادة، لا، هذه عبادة. ما أجمل هذا الدين، حتى ما في حضل نفسك يكون عبادة لله. فتسحروا فإن في السحور بركة، من بركات السحور اتباع السنة. ومن أعظم البركات ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله أكبر، انظر إلى هذا الفضل العظيم، الله وملائكته يصلون، يعني يثنون على المتسحرين ويرحمونهم ويغفر الله تعالى لهم. طيب وأنت ماذا تفعل؟ أنت تتهيأ للعبادة، فكيف إذا صمت؟ الله أكبر، انظر إلى فضل الصيام وكرامة الصائم عند الله تعالى. كذلك من بركات السحور أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالسحور في مخالفة لأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب ما عندهم سحور. وكذلك السحور يعين الصائم على العبادة في النهار، لأنك عندما تتقوى تأكل وتشرب في آخر الليل، هذا يعطيك قوة في النهار، بخلاف الذي لا يأكل لا يتسحر، وإنما يأكل مثلا يعني بعد التراويح مثلا، ثم ما يأكل شيئا إلى الفجر، فهذا يضعف إذا قام في الصباح. ثم أيضا السحور يعينك على الأخلاق الحسنة، لأن الإنسان إذا اشتد عليه الجوع يمكن تسوء أخلاقه، فهذه كلها من بركات السحور. تسحروا فإن في السحور بركة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أصحابه إلى السحور، كان يتسحر، فمر عليه بعض الصحابة فقال هلم إلى الغداء المبارك، سماه غداء مباركا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث قال تسحروا ولو بجرعة من ماء، يعني لا تترك السحور ولو أن تشرب شيئا من الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر، سبحان الله، التمر عند الفطور وعند السحور ففيه بركة، وهذا يعرفه أهل الاختصاص والطب. يعني عند الفطر تبدأ بالتمر، هذا أرفق بالمعدة ويعيد السكريات والقوة في جسم الإنسان بسرعة، الجسم يفقد سكريات كثيرة وطاقة كثيرة، فأحسن ما يعيد لك هذه الطاقة والقوة التمر عند الفطر، وكذلك أحسن ما يمدك بالطاقة والقوة في النهار التمر لما فيه من الفيتامينات، ويعني كما هو معروف في هذا. فإذا يعني تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم في كل شيء، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة للعبد في دينه ودنياه وآخرته. ويستحب في السحور أن يكون قبيل أذان الفجر، يعني من السنة تأخير السحور. نعم بعض الفقهاء يقول يبدأ وقت السحور في آخر الليل وقت السحر، يعني الثلث الأخير، وبعضهم يقول من نصف الليل، لكن المستحب والسنة أنك تتسحر قبيل أذان الفجر. نعم يجب عليك أن تراعي وقت الأذان وأن لا تتعمد أنك تأكل والمؤذن يؤذن، لا بد أن تنتهي من السحور قبل الأذان، وليس هناك وقت معين. يعني بعض الناس يقول هناك إمساكية، وقت للإمساك قبل أذان الفجر 5 دقائق وزادوها جعلوها 10 دقائق، لا، هذا ما له أصل في السنة، بل الواجب عليك نعم أن تنتهي من السحور قبل الأذان بدقيقة بدقيقتين ب5 دقائق، المهم يكون السحور قريبا من الأذان. كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال زيد تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال أنس لزيد قلت كم كان بينهما، يعني كم كان بين السحور وإقامة الصلاة، ليس بين السحور والأذان، لا، بين السحور وإقامة الصلاة، قال قدر 50 آية. يعني أصلا 50 آية تقريبا تقرأ في ربع ساعة ثلث ساعة تقريبا، يعني هذا هو الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة، لأن ثلث ساعة تقريبا المسلم إذا سمع المؤذن يقضي حاجته ويتوضأ ويمشي إلى المسجد صلى تحية المسجد، هذه تأخذ 20 دقيقة تقريبا. فهذا إذن يدل على أن سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان قبيل أذان الفجر، حتى كان بين السحور وبين الإقامة قدر قراءة 50 آية، يعني ما يقارب 20 دقيقة، وهذا يعني يدل على أن السحور وقع قبيل الأذان. فهذه السنة. وتأمل كيف الصحابة كانوا يوقتون الوقت بقدر الآيات من القرآن الكريم، لما سأل كم كان بينهما قال قدر قراءة 50 آية، هذا يدل على أنهم أصحاب عبادة وتلاوة للقرآن في كل وقت، لأنه ما قال هذا الكلام إلا هو قد جرب أن الوقت بين الأذان والإقامة تقريبا قدر قراءة 50 آية. ولهذا جميل أنك تحافظ على تلاوة القرآن في كل أحوالك. قل كم المسافة بين بيتك وبين المسجد، تقول قدر قراءة 100 آية. كم المسافة بين بيتك وبين عملك، والقدر قراءة جزء من القرآن. نعم، وهكذا. ثم إذا كنت تتسحر، إذا كنت تتسحر وأنت تأكل تمضغ اللقمة، إذا بك تسمع الأذان ماذا تفعل؟ الواجب عليك أن تخرج الطعام من فمك، تخرج الماء من فمك، لأن الأذان كما عرفنا هو العلامة لدخول الفجر، هذا الذي يسعنا، الذي يقول لا الأذان أذان الفجر يكون قبل الفجر، هذا كلام قد يكون صحيحا قد يكون خطأ، والمسؤولون يتحرون في هذا جزاهم الله خيرا، لكن هذا الذي يسع المسلم أن يعمل به، وهذا أحوط. فلا يجوز للمسلم إذا سمع المؤذن والأذان هو العلامة لدخول الفجر عندنا، لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب. إذا كان أمامك طعام أو في فمك طعام، تلفظ الطعام من فمك، تخرج الماء من فمك، لأن الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني إذا طلع الفجر لا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل، يعني الأذان الأول، قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كلوا واشربوا حتى يؤذن، يعني إذا أذن ابن أم مكتوم ويؤذن عند طلوع الفجر لا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب. هذا مفهوم الحديث، وهذه الأدلة أدلة قاطعة دلالتها واضحة، وهذا أصل محكم في باب الصيام. نعم تقول هناك سمعت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. نعم هذا حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أولا الحديث مختلف في صحته، فلا يقابل الأدلة المحكمة الصحيحة الواضحة. ثم الأقرب والله أعلم ضعف هذا الحديث، لأن إمام أهل العلل أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى في كتاب العلل يضعف الحديث، يجزم أنه ليس بصحيح. وعلى فرض صحته هذا الحديث يحمل على الحالة الأولى في الصيام، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون ويشربون حتى بعد الأذان، كان الإمساك عندهم إذا ظهر نور الفجر في السماء، حتى بعضهم كان بعض التابعين يعني بقي هذا عنده، كان يقول لولا يعني الشهرة لتسحرت بعد الصلاة، يقول لا يزال يعني النور ما ظهر. وجاءت آثار كثيرة عن الصحابة وعن السلف في هذا، كانوا يتسحرون ويعني إلى أن يطلع يسطع نور الفجر في السماء، هذا كان في بداية الأمر، ولعل الحديث هذا يدخل في هذه المرحلة، أن إذا أذن المؤذن لا بأس لأن نور الفجر ما انتشر في السماء، لكن بعد ذلك هذا الحكم نسخ، وجاءت هذه الأحاديث المحكمة الواضحة في أنه إذا أذن ابن أم مكتوم لا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب. ولهذا هذا جاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بدون قول الله من الفجر، ما نزلت من الفجر، فجاء بخيط أسود وخيط أبيض وضعهما تحت الوسادة، وشوف الدنيا ظلام، ما كان عندهم أنوار في البيوت، يرفع الوسادة هل يميز بينهما؟ ما يميز، حتى إذا طلع الفجر ما يتميز إلا إذا سطع النور ودخل في غرفته بعد ذلك يتميز. فكان هكذا إذا تميز بين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فيمسك، هكذا كان يفعل، وغيره من الصحابة كان يفعلون هذا، ما يدلك على أن وقت الإمساك ما كان مبينا ومحددا. الفجر عموما حتى إذا سطع نور الفجر يمسكون، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك لعريض، يعني ما شاء الله أي وسادة هذه التي تغطي الخيط الأبيض وهو إيش؟ الفجر. هذا من باب المزاح، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يلاطف أصحابه، يعني ما شاء الله، قال إن وسادك لعريض إذن. قال ثم أنزل الله من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذن ولذلك الذي عليه عامة العلماء وهذا مذهب الأئمة الأربعة أنه إذا أذن المؤذن طاعة طلع الفجر لا يجوز لك أن تأكل، واللقمة التي في فمك تلفظها، وهذا أحوط للصائم. فهذه أهم الأحكام المتعلقة بالسحور وبالفطر. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.